بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للثامن عشر شهر يناير لعام 2013 من الميلاد، نسأل أن يفوت تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وما زلنا في الكلام على الركن الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما زلنا بالكلام على الركن الأول، والكلام على هذا الركن ذكره المؤلفون في ثلاثة فصول. الفصل الأول توحيد الربوبية وقد انتهينا منه. الفصل الثاني توحيد الألوهية، وهذا الذي ما زلنا فيه، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم وفي هذه الليلة نتمكن من الانتهاء منه. وبقي بعد ذلك الفصل الثالث ويتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. هذه خطة الدرس وخطة الكتاب. الفصل الأول كان يتعلق بتوحيد الربوبية، الفصل الثاني يتعلق بتوحيد العبادة ولازلنا فيه، بقي عندنا فيه مبحثان، والفصل الثالث يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وإذا انتهينا اليوم إن شاء الله جل وعلا من هذا الفصل كاملا، سيكون من الجمعة القادمة إن شاء الله أجازة حتى نتمكن في الجمعة التي بعدها من مناقشة ما مضى قبل أن نعقد في ذلك اختبارا. يعني إن شاء الله عندما ننتهي اليوم من هذا الفصل، الجمعة القادمة يكون في أجازة، ثم الجمعة اللي بعدها سيكون في مناقشة يعني مفتوحة لمراجعة ما سبق. نستعين بالله جل وعلا ونبدأ في درس هذه الليلة، وآمل أن يعني تنتبهوا لأن قد يكون فيه نوع من السرعة. المطلب الثاني بعد المطلب الأول الذي يتعلق بالشرك وأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر منه شرك الدعوة وشرك النية وشرك الطاعة وشرك المحبة، والشرك الأصغر الذي يكون منه ظاهر ومنه خفي، يكون في الأقوال ويكون في هيئات الأعمال على ما بيناه. ذكر هنا المطلب الثاني الكفر وأنواع الكفر، وقد أشبعنا الكلام فيه في شرح العقيدة الطحوية، وذكرنا أنواع الكفر التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين ونقلها هنا المؤلفون، وهي خمسة أنواع. ابتدأ ذلك بقوله تعريفه، تعريف الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية، الستر والتغطية، ومنه سمي الفلاح والمزارع كافرا لأنه يغطي البذرة في الأرض بالطين. وشرعا ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، كما سيأتينا أن من الكفر ما ليس معه تكذيب، قد يكون الكافر مصدقا كما سيأتينا، وقد يكون مكذبا، وقد يكون مكذبا في الظاهر مصدقا في الباطن، سيأتينا شرع هذه الأنواع. بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء ككفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس لم يكن شاكا، لم يكن مكذبا، وإنما كان كفره كفر إباء واستعلاء واستكبار، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، كما حصل مع أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. أنواع الكفر، الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون خلود، لاستحقاق الوعيد، وهذا كما خلاف فيها. ذكرنا الخلاف في الشرك الأصغر، هل لابد من عقوبة المشرك الذي أتى بشرك أصغر بشرك أصغر أم لا؟ ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام وكلام غيره. أولا الكفر أكبر، وهذه الأنواع كما قلنا اختصروها من مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 337. خمسة أنواع كفر أكبر، خمسة أنواع. الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام. كلمة اعتقاد هنا يريد بها اعتقاد كذب الرسل في الباطن وفي الظاهر، يعني ظاهرا وباطنا، يعني في نفسه يعتقد أن الرسل كاذبة أو الرسول كاذبا كاذب أو الرسول كاذب، لأنه سيأتينا تكذيب باللسان مع تصديق القلب، يعني بعض الكفار يكذب بلسانه فقط لكن قلبه يعلم ويوقن أن هذا رسول حقا، كما قال تعالى في اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أن صفته عندهم في التوراة. فهذا النوع الآن تنتبه له، اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام يعني في الظاهر والباطن. وهذا القسم يقول ابن القيم قليل في الكفار، يعني التكذيب الكلي في الظاهر والباطن قليل في الكفار. لماذا؟ لأن الرسل قيدوا بالمعجزات الباهرات، الرسل جاءوا بالآيات والبراهين والمعجزات الباهرة التي لا يستطيع البشر أن يأتوا مثلها، فلذلك من كان صادقا ورأى هذه المعجزات أو وقف عليها أو سمع بها لابد أن يقوده ذلك إلى الإيمان وإلى تصديق الرسل. فلذلك كفر التكذيب في الداخل والخارج في الباطن والظهر قليل، لكن هناك أنواع أخرى من الكفر كما ستأتي. لكن واحد يكذب من الداخل ومن الخارج هذا قليل جدا، لما أؤيد به الرسل من المعجزات والآيات والبراهين التي يضطر وتلجئ من رآها وسمع بها إلى الإيمان بكليته. يقول فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، هذا الشاهد لما جاءوا أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا النوع الذي معنا كما قلنا في تكذيب ظاهر وباطن، يخرج منه نوع آخر يضاف إلى هذه الأنواع التي معنا، هو كفر الجحود، كفر الجحود وهو التكذيب بالظاهر دون الباطن. كفر الجحود يكذب بلسانه دون الباطن، باطنه موقن أو مصدق، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يجحدونها في الظاهر لكنهم في الحقيقة في داخلهم موقنون بما جئت به، كما قال تعالى عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني الذي أنزل هذه تلك الآيات هو الله جل وعلا رب السماوات والأرض. وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني يجحدونها في الظاهر، أما في الباطن فهم يعرفون أنك جئت بالحق. وابن القيم ذكر هناك أن الجحود قسمان، في جحود عام وجحود خاص، جحود عام يجحد بكل ما أنزل الله جل وعلا، أو جحود خاص كأن يجحد فرضا من الفروض، فرضا من الفروض، فرضا أو أكثر. فالجحود قسمان، جحود عام وجحود خاص، وهذا كما قلت تكلمنا عليه في شرح التعوية بالتفصيل. النوع الثاني على هذا الترتيب وعلى ما ذكرناه يكون الثالث، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار والتعالي، وهذا يكون مع التصديق، يعني هو استكبر عن الأمر، استكبر عن امتثال الأمر الله جل وعلا، وهو في الداخل غير مكذب، في باطنه مصدق، لكنه لأمر ما أو للاستكبار وللإباء امتنع عن امتثال الأمر، امتنع عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. يقول ذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا. والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فإبليس لم يكن مكذبا ولم يكن شاكا ولم يكن معرضا، وإنما كان كفره كفر إباء. أأسجد لمن خلقت طينا؟ يستكبر ويأنف أن يسجد من خلق من نار لمن خلق من طين. فهذا النوع أيضا ككفر أبي طالب، أخذته الحمية مع تصديقه له. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حق، وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه خاف أن يعيره قومه أو يسبوه، يقولون: هذا الذي شاب يأتي في المشيب ويطرق دين آبائه وأجداده. لذلك قال أنه يموت على ملة الأشياخ، يعني أشياخ قريش الذين هلكوا في الكفر والعياذ بالله. وكذلك ككفر اليهود، عندما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا يستفتحون من قبل ويغيظون الكفار قريش أنه سيخرج نبي ويتبعونه ويقاتلونهم، لكن كانوا يظنون أن هذا النبي سيكون منهم من اليهود. فلما رأوا أنه خرج من العرب أنفوا من اتباعه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مع أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويغيظونهم أنهم سيقاتلونهم معه، فهم يعرفون صدقه لأن وصفه كما قلت موجود في كتبهم. الثالث كفر الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل. وقلنا أيضا بأن هذا لا يستمر إلا إذا ألزم نفسه الإعراض، الإعراض عن آيات الله أو آيات الرسل جملة. يعني لو قال: أنا لن أسمع لأي معجزة أو آية أو برهان جاء به رسول حتى لا تؤثر في قلبي، فهذا سيستمر معه الشك، وبالتالي سينتقل إلى التكذيب بعد ذلك. لكن كما قلت، إذا أنصت للبراهين والآيات التي جاءت بها الرسل فإنه لابد سيضطر اضطرارا أن يؤمن ويشهد لصدق ما جاء به الرسل. ويقال له كفر الظن وهو ضد الجزم واليقين. والدليل قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة يشك في البعث ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الرابع كفر الإعراض والمراد الإعراض الكلي عن الدين لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه يعني لا يوالي أهله ولا يعاديهم ولا يصغى إليهم أو إلى الرسل. هذا هو الإعراض. لأن قلت لكم من قبل أن هناك إعراض جزئي ليس مكفرا وقد لا يكون حراما. يعني واحد مثلا جاء دخل المسجد فوجد حلقة جلس 5 دقائق وانشغل أو جاءه ما يشغله فترك الدرس ومشى هذا أعرض عن حلقة العلم حلقة الذكر. لكن هذا لا يدخل في ذلك الباب ولا في باب التحريم وإنما الإعراض المقصود هنا الإعراض الكلي عن الدين الإعراض الكلي عن الدين لا يستمع لما جاءت بالرسل ولا يصدق ولا يكذب ولا يكلف نفسه أن يسمع يعني ولا يصغى إلى ما جاءت به الرسل. والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الخامس كفر النفاق تنتبه له والمراد به النفاق الاعتقادي لأن النفاق نوعان نفاق اعتقادي أو نفاق أكبر ونفاق أصغر نفاق دون نفاق نفاق اعتقادي ونفاق غير اعتقادي. النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر يعني كحال المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق يظهر الإيمان ويبطن الكفر وانخلى لأصحابه وكان وقت المحن طعن في الرسالة وطعن في الصحابة وقال لئن رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل إلى آخره. والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. النفاق على ضربين نفاق اعتقادي ونفاق النفاق الاعتقادي هذا هو النفاق أكبر مخرج من الملة ونفاق أصغر. النفاق الاعتقادي 6 أنواع النفاق الاعتقادي 6 أنواع والأنواع هذه ذكر الإمام المجدد تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام أو تكذيب بعض ما جاء بالرسول هذان ثنتان أو بغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو بغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم هذه 4 أو المسرة بانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه 6 أنواع للنفاق الأكبر 6 أنواع للنفاق الأكبر تكذيب الرسول عليه السلام أو تكذيب بعض ما جاء به بغضه عليه السلام أو بغض بعض ما جاء به هذه 4 أو المسرة من خفاض دينه عليه السلام أو الكراهية لانتصار دينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل هذا من النفاق الأكبر المخرج من الملة. والنفاق الأكبر لا يختص بالجانب الاعتقادي بل يدخل فيه أيضا الجانب العملي يدخل فيه الجانب العملي. فمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالدين أو تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص بالشريعة أو سخر منها فهذا منافق النفاق الأكبر المخرج من الملة. يعني النفاق الأكبر يدخل فيه الاعتقاد أو العمل. النوع الثاني النفاق الأصغر، وهنا أطلق عليه النفاق العملي، أطلق عليه النفاق العملي. وقلت لكم قبل قليل ليس كل نفاق عمل أصغر، تنتبهوا لهذه. فقلت لكم قبل قليل أن من نفاق العمل ما هو أكبر، ما هو أكبر مخرج من الملة، كالسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم أو من دينه، كما قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وإنما كانوا يتكلمون بكلمات يقطعون بها الطريق، لكن هذه الكلمات فيها سخرية بهذا الدين وبحملته من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والجواب أنكم لم تجدوا شيئا تسخرون به وتقطعون به عنكم الطريق إلا السخرية من الدين ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، هذه الأشياء ليس فيها اعتذار، قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن النوع الثاني النفاق الأصغر اللي هو أطلق عليه النفاق العملي، يقول وهو كفر أصغر. هذه الكلمة ما أدري هل هي هكذا كتبت أم حصل فيه، يعني يريدون هكذا أم كانوا يريدون أن يقولوا وهو نفاق أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. على كل حال إذا كانوا يريدون هذه الكلمة كفر أصغر فلعلهم ينظرون إلى النفاق الأصغر من جهة الحكم ومن جهة الصورة، يعني مثلا كما جاء في الحديث عن يسير الرياء أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقيل الرياء، فالرياء شرك أصغر في الحكم وفي صورته صورة النفاق، لأن المرائي يظهر خلاف ما يبطن، المرائي بالرياء أو بغيره يظهر خلاف ما يبطن، يعني يظهر أنه يعمل هذا العمل لا جل وعلا لكنه يبطن أن هذا العمل للمخلوقين أو للمرآة. فعلى كل حال لو أرادوا هذه الكلمة أو كانت أو كان المقصود النفاق الأصغر فإنكم قد عرفتم الآن الجواب، فعندنا نفاق أكبر مخرج من الملة، وعندنا نفاق أصغر ليس بمخرج من الملة، إلا أنه اسم عظيم وجريمة كبيرة. ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. لماذا؟ لأنه تشبه بالمنافقين، لأن تشبه بالمنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. وفي الحديث الآخر آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذه ليست خصال النفاق محصورة في هذا، وإنما جاءت أحاديث أخرى ذكرت أنواعا أخر من النفاق أو من خصال النفاق. من ذلك ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الأنصار، آية المنافق بغض الأنصار، فبغض الأنصار من صفات المنافقين، ولم يذكر في هذا الحديث فيضاف له. وأيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه إنه لعهد النبي الأمي، يعني عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلي، إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إذن من صفات المنافقين أيضا بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه مسلم. وكذلك صحيح مسلم أيضا من صفات النفاق من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق. لم يغزو يعني إزاي عليها ضمة لأن مجزومة بلم. أيضا جاء في مسند أحمد في الجزء الرابع صفحة 183 قوله صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا. كبرت خيانة يعني كبرت منك خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو مصدق لك وأنت به كاذب. أن تحدث أخاك حديثا هو مصدق لك وأنت به كاذب. جوده أو جود الحافظ العراقي أحد إسنديه في تخريج الإحياء. يعني أخوك يأتي إليك يستمع إلى حديثك وأنت تحدثه حديثا يظن أنك صادق فيه وأنت بالحقيقة تضحك عليه وتكذب عليه. هذه من الخيانة. ننتقل إلى الكفر الأصغر. انتهينا من الكلام على الكفر الأكبر والخامس اللي هو كفر النفاق وذكرنا نوعي النفاق. ننتقل الآن الكلام على الكفر الأصغر هو الذي لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار وإنما عليه الوعيد الشديد وهو كفر النعمة. وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر ومن الأمثل عليه قوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. هنا الكفر كفر نعمة وليس كل الكفر الأصغر كفر نعمة وإنما هذا نوع من أنواع الكفر الأصغر. يعني هذا نوع من أنواع الكفر الأصغر كما سيأتينا. فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب هذه عادة من عادات أهل الجاهلية. الطعن في الأنساب الطعن في أنساب الأشخاص والنياحة على الميت رفع الصوت على الميت بذكر مآثره هما بهم كفر. أهل العلم يفسرون هذه الكلمات بعدة تفاسير. التفسير الأول يقولون يعني من أعمال الكفار ومن أخلاق الجاهلية. الطعن في النسب والنياحة على الميت من أعمال الجاهلية ومن أعمال الكفار. التفسير الثاني أنها تؤدي إلى الكفر أن هذه الأعمال تؤدي إلى الكفر. التفسير الثالث المراد بذلك كفر النعمة والإحسان. الرابع أن ذلك في الشخص المستحل هذه تفسير أهل العلم لقوله هما بهم كفر. ثم قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري ومسلم. لا ترجعوا بعد كفارا ما معنى كفارا؟ قال الخطابي لا يكفر بعضكم بعضا فتستحل قتال بعضكم بعضا. يعني إذا كفر بعضنا بعضا استحل قتاله استحل قتال أخيه الذي كفره. المعنى الأول لا يكفر بعضكم بعضا فتستحل قتال بعضكم بعضا يعني إذا حصل التكفير خلاص فحصل استحلال القتل. المعنى الثاني لا ترجعوا بعد كفارا يعني متكفرون بالسلاح. متكفرون بالسلاح تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه يعني إذا لبس السلاح، يعني تلبسون الأسلحة ليقاتل بعضكم بعضا، لا ترجعوا بعد كفارا، يعني متكفرين بالسلاح تلبسون الأسلحة للقتال. المعنى الثالث أن هذا فعل كفعل الكفار، يعني تفعلون أفعال الكفار، تقاتلون بعضكم بعضا كأفعال الكفار. وهذا المعنى استظهره النووي، استظهره النووي في شرحه على مسلم. والمعنى الأخير المراد كفر النعمة، هذا فيما يتعلق بقوله لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول فهذا وأمثاله كفر دون كفر، وهو لا يخرج من الملة الإسلامية، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني سموهم إخوة مع اقتتالهم، مع اقتتالهم. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا تخرج صاحبها من الملة، الكبائر إتيان الكبائر فعل الكبائر، ومن ذلك القتل وكذلك السرقة ونحو ذلك، فإنه عند أهل السنة والجماعة لا يخرج بذلك من فعل ذلك من الملة إلا عند الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة إذا مات صاحبها ولم يتب. دليلهم أدلة منها هذا الدليل أن الله جل وعلا أطلق عليهم اسم الإيمان وأيضا وصفهم بالأخوة مع أنهم يقتتلون، مع أنهم يقتتلون. ولقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فذكرنا لكم في الدرس في درس مضى الاختلاف هل قوله إن الله لا يغفر أي يشرك به يدخل فيه كل شرك أكبر أو أصغر أم يختص بالأكبر فقط. فجمهور أهل العلم يقولون هذا يختص بالأكبر فقط، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني الشرك الأكبر. شيخ الإسلام يقول بأنه يدخل فيه حتى الأصغر، لأن تأويل الآية إن الله لا يغفر شركا به المصدر المؤول من أن والفعل المضارع، تأويلها إن الله لا يغفر شركا به فيدخل فيه حتى ولو الشرك الأصغر. هذا كله يجعل الإنسان يخاف من الشرك كبيره وصغيره ويهرب من الشرك كبيره وصغيره. يقول فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، دون الشرك على الخلاف فيدخل فيه الأصغر أو لا، أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة إلا الشرك به، فإن الله لا يغفره كما هو صريح في الآية. وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، فكل هذا يجعل الإنسان يخاف من الكفر كبيره وصغيره ومن الشرك كبيره وصغيره. المبحث الخامس والأخير في هذا الفصل اللي هو في الفصل الثاني ادعاء علم الغيب وما يلحق به، ادعاء علم الغيب وما يلحق به. المؤلفون هنا أدخلوه أو أدخلوا عناصره في كما رأيتم في مسائل المخالفة لتوحيد العبادة، وهي داخلة بلا شك، لكن لعل العنوان ادعاء علم الغيب هذا يكون شرك في الأسماء والصفات، لأن العلم صفة من صفات الله جل وعلا، فمن زعم أنه يشارك الله جل وعلا في علم الغيب فقد أشرك بالله جل وعلا في صفة من صفاته. لكن عموما ما ذكروه هو لا شك داخل في توحيد أو في المخالفة في توحيد العبادة أو الشرك في العبادة سواء كان أكبر أو أصغر كما سيأتي. ذكروا ثمانية أمور. يقول في الأول: الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. هو يشير هنا إلى أن الغيب قسمان: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب المطلق والذي استأثر الله جل وعلا بعلمه. أما الغيب النسبي هو الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض، يعني مثل ما غاب عنا، مثل ما غاب عنا ونحن الآن جلوس في هذا المكان، نحن لا نعلم ماذا يحصل الآن مثلا في القاهرة أو في دمياط أو في مكة، هذا غاب عنا، يعني غيب بالنسبة لنا، أما هو شهادة بالنسبة لغيرنا الذين في مثلا دمياط في مكان محدد يعلمون ما يدور حولهم ويرونه، الذين مثلا في مكة في الحرم يرون ويشاهدون ما يحصل عندهم. أما نحن الآن هذا بالنسبة لنا من الغيب النسبي لا نعلمه، غاب عنا، فهذا غيب نسبي. قد يكون هذا الغيب النسبي في أمور حاضرة الآن في هذه الساعة، وقد تكون في أمور مضت. لا شك أن من مضوا رأوا أمورا وشاهدوا أمورا نحن لم نعلمها ولم نقف عليها، فهي بالنسبة لهم شهادة وليست من الغيب، بالنسبة لنا من الغيب النسبي. والأمور المستقبلة، الأمور المستقبلة يقول: ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. هناك أمور أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون، هي بالنسبة لمن سيكون عندها في ذلك الوقت هي من الشهادة، بالنسبة لنا هي من الغيب النسبي. مثلا الدجال، خروج الدجال وما سيكون من أمر الدجال ومن سيتبع الدجال ومن سيقاتل الدجال، هذه بالنسبة لنا أمور هي غيبية، لكن بالنسبة لمن سيدركون ذلك هي أمور حاضرة عندهم وليست غيبية. قصدي من هذا كله أن الغيب قسمان: غيب مطلق استأثر الله جل وعلا بعلمه، الله جل وعلا يعلم متى تقوم الساعة ويعلم متى ينزل الغيث وإلى آخر ما هذه الأمور المعروفة. فتفرقون بين هذين الأمرين: الغيب المطلق والغيب النسبي. يقول: قد استأثر الله تعالى بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك، قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: له غيب السماوات والأرض، وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فلا يعلم الغيب أحد إلا الله. هذا المقصود به الغيب المطلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. قال تعالى عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى عن هود: قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم إنه سبحانه قد يطوع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وذكر المكان هنا المقصود به كل الجهات، يعني يحفظ الرسول من كل الجهات من الجن الذين يستلقون السمع، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الرصد هم الحفظة من الملائكة، الحفظة من الملائكة. والإخبار عن الأمور المغيبة في المستقبل وفي الماضي تعتبر من دلائل النبوة، من دلائل النبوة. يعني عندما يخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي هو الأمي الذي لم يتعلم القراءة والكتابة ولم يطلع على كتب الأولين، يخبر عن أشياء حصلت في الماضي في الأمم الماضية من لدن نوح عليه السلام وما بعد ذلك من قوم صالح وقوم هود وشعيب إلى آخره إلى عصره، وما سيكون بعد ذلك يوم القيامة مما حدث ومما يحدث، هذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، وهذا قد حصل، وهذا قد حصل عندما انهزموا ثم نزلت تلك الآيات في قصة الصديق، ثم حصلت الغلبة للروم مرة أخرى، هذا من دلائل النبوة. وأيضا عندما يخبر أنه رأى الجنة والنار في محرابه ويصلي، رأهما في محرابه وهو يصلي، فهذا أيضا من الغيب الذي أخبر به. كذلك لما أخبر بأشراط الساعة التي ستكون، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال إلى آخره، وكل ذلك من دلائل النبوة. وكذلك عندما كان مع أصحابه وأصحابه والصحابة في غزوة مؤتة، فأخبر بقتل بمقتل أصحابه الثلاثة، وكان على رأسهم زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك جعفر، ثم عبد الله بن رواحة، ثم حمل الراية خالد بن وليد. أخبرهم بذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقع ما أخبر به بمثل ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله من الغيب الذي أطلع الله جل وعلا عليه إلا من اقتضى من الرسول. يقول: هذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله، الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل كالسحرة والكذابين والمنجمين وغيرهم. وامتلأت كما تعلمون بلادنا بالسحرة، السحرة موجودون ويذهب إليهم الناس إلى الآن، يعني مع وجود العلم وانتشار العلم والكتب والتثقيف ونحو ذلك، إلا أنه لا زال من الناس ثلة يذهبون للسحرة، خاصة في مسائل الزواج ومسائل الربط ومسائل الطلاق ومسائل الصرف والعطف ونحو ذلك. يعني أحيانا أنت تصاب بالذهول، يأتيك واحد ما تظن أبدا أنه يذهب إلى الساحر، فيقول: الله حصل كذا كذا، وابني ربط، أو أنا ربط، أو فلان أو علان، واضطررنا أن نذهب للساحر الفلاني، فقال: معمول لكم عمل في المكان الفلاني إلى آخره. هؤلاء السحرة لا زالوا يعيثون فسادا في بلاد المسلمين. وعندنا بلا شك في محافظتنا وفي مدننا هذه وقرانا عدد منهم غير قليل، عدد غير قليل. فسيأتينا الآن حكم الساحر وحكم السحر، فهذا ابتلاء عظيم، وستجد كما قلت أعداد من الناس مبتلى بهذا، سترى وتسمع هذا الشيء. وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء الذين يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عوام الناس وجهالهم ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. أولا السحر، السحر هذا أول شيء، هذا من النواقض، من نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام مجدد في النواقض العشرة. النقض السابع من نواقض الإسلام الصرف والعطف، الصرف والعطف. يصرف مثلا الساحر رجلا عن امرأته أو امرأة عن زوجها، والعطف العكس، يعطف رجلا على امرأة أخرى أو يعطف قلبه امرأة على رجل، بالطرق الشيطانية التي سأذكرها الآن. والسحر كان من نواقض لأمرين، السحر كان من نواقض لأمرين. أولا، لا يتم هذا السحر في الغالب إلا بالاستعانة بالجن والشياطين والتقرب إليهم، لا يتم هذا السحر وما يريد السحر أن يفعله إلا بالاستعانة بالجن والشياطين، والجن والشياطين لا يعطون الشيء مجانا، وإنما لابد أن تتقرب إليهم بأمر من الأمور التي يطلبونها كالذبح ونحوه، كالذبح والقربات التي يطلبونها من الناس المتنوعة. الأمر الثاني، ادعاء علم الغيب، أن الساحر بهذا يدعي علم الغيب، أنه يعلم الغيب ويعلم أنك مربوط وأنك مسحور وأنك سحبت في المكان الفلاني وسحرك فلان وعلان، كل هذا من ادعاء علم الغيب الذي ليس له، الذي ليس له منه شيء. وهو في اللغة السحر ما خفي ولطف سببه، السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، يعني يحصل السحر بأمور دقيقة خفية. وفي الاصطلاح عزائم ورقى وعقد تؤثر أو تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض، يعني يمرض الشخص السليم ويقتل، يقتل الإنسان ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. ولذلك جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر، أو الشرك بالله والسحر الأخيرين. ويقول هو كفر، والساحر كافر بالله العظيم. هذا على أحد القولين، جمهور أهل العلم على أن الساحر كافر وفعله كفر، والإمام الشافعي يفصل في ذلك ويقول نسأل الساحر صف لنا سحرك، فإن وصف أدخنة وأدوية لا يكفر بذلك، وإن وصف استعانة بالجن والشياطين كفر بذلك. وجمهور أهل العلم على كفر الساحر، وأن الساحر يقتل، الذي يقدر عليه يقتل الساحر، الساحر ردة بدون استتابة، بدون استتابة على الصحيح. وقد جاء في حديث جندب مرفوعا وموقوفا في الترمذي، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف، يعني يقتل ردة أو ضربة بالسيف. وجاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب عن من حديث بجال بن عبده أن عمر بعث إلى عماله وقال اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر، فقتلنا ثلاث سواحر. طبعا القتل هذا ليس لنا، عندما نقول هذا ليس لنا، إنما للمسؤول ولي الأمر، ليس لنا أن نذهب ونقتل الساحر أو غير الساحر، إنما هذا منوط بولي الأمر. يقول وكفر، كفر والساحر وكافر بالله العظيم، ولو في الآخرة من خلاق. قال تعالى واتبعوا، أي اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني من السحر. وما كفر سليمان، يعني ما كفر سليمان لا بتعلم السحر ولا بتعليمه كما زعم اليهود، ولكن الشياطين كفروا، يعني كفروا بتعلم السحر، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، بأرض بابل هاروت وماروت ملكان أنزل لابتلاء الناس، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا يدل على أن السحر له حقيقة، وفي رد على المعتزلة الذين يزعمون أن السحر لا حقيقة له. إلى الآن يوجد من الناس من يزعم أن السحر لا حقيقة له، وأنه ليس هناك شيء اسمه مس وتلبس، وليس هناك شيء اسمه تلبس الجني بالإنسي. وهذا هؤلاء كلهم يعني في غياهب عن الحقيقة وعن الحق. هذه الآية فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يدل على أن السحر له حقيقة وله تأثير، كما قال الشيخ حضر حكمي: والسحر حق وله تأثير، ولكن بما قدره القدير سبحانه وتعالى. يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا، يعني اليهود، لمن اشتراه ما له في الآخرة من الخلاق، يعني لمن استعاض به، لمن استعاض به عن التوحيد والإيمان ليس له في الآخرة من نصيب، لا في الآخرة ولا في الدنيا، ليس له في الدنيا من نصيب من الهداية والسداد، وليس له في الآخرة من نصيب، بل هو من أصحاب النار. واستدل بهذه الآية على أن المشتغل بالسحر ليس له نصيب في الدنيا من التقوى ولا من الإيمان. يقول: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنه قوله تعالى، عفوا، منه النفس في العقد، يعني من أنواع السحر النفس في العقد، يعقد الساحر عقدا بالخيوط المتنوعة وينفث فيها، يدخل عليها ويقرأ عليها التعازيم الشركية. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، يعني الصبح، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق يعني الليل إذا دخل بظلامه، يستعيذ الإنسان بالله جل وعلا من شر الليل إذا دخل بظلامه وغطى بظلامه، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي ينفسن في عقد الخيوط حين يرقينا، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن هؤلاء اليهود الذين كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا السحر هذا خطره وخطره عظيم، وعاقبته وبيلة، وكما قلت هناك في المجتمع ابتلاء عظيم بهذا الأمر، وعلاجه كما قرأنا الآن بالمعوذات وبالرقى الشرعية، الفاتحة وآية الكرسي وأواخر البقرة والأدعية النبوية التي ذكرنا بعضها فيما مضى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال الذهاب للساحر، وسيأتينا الآن حكم من ذهب إلى الساحر في الأمر الرابع. الأمر الثاني التنجيم، الأمر الثاني التنجيم، والتنجيم المقصود به ما يتعلق بعلم النجوم. والتنجيم أو علم النجوم على الأصح على قسمين: علم نجوم يستفاد منه في معرفة القبلة، معرفة الاتجاهات، كان يكون الإنسان في البحر يركب الباخرة أو السفينة ولا يدري الاتجاه الشمال أو الغرب أو الشرق أو غير ذلك أو القبلة، فينظر إلى السماء ويرى النجوم، يعرف باتجاهات النجوم اتجاه القبلة أو اتجاه البلدان. هذا يسمونه علم التسيير، التسيير تحتاج إليه في السير، فهذا جائز ولا بأس به استعمال أو الاستفادة من مواقع النجوم في معرفة الاتجاهات، لا مانع منه. النوع الثاني وهو المحرم والذي سيأتي الكلام عليه، علم التأثير، التأثير وهو أن يزعم أو يزعم هؤلاء أن النجوم التي في السماء لها تأثير على الحوادث الأرضية، يعني غاب نجم يموت فلان، ظهر نجم يولد فلان، غاب نجم يكون من ولد في ذلك الوقت تعيسا، ظهر النجم يكون من ظهر في ذلك الوقت سعيدا، إلى غير ذلك. هذا اسمه علم التأثير، وهذا الذي نتكلم فيه وهو من السحر كما سنذكر الآن. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا النوع اللي هو الممنوع، على الحوادث الأرضية التي لم تقع، التي لم تقع يعني كانتصار دولة على دولة، كهزيمة دولة، كسقوط إنسان، كتعاسة إنسان، كسعادة إنسان إلى غير ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ومن ذلك الإخوة مسألة الأبراج، برجك اليوم أو حظك اليوم، حظك اليوم هذا موجود في بعض الجرائد وبعض المجلات، وبعض الناس في أول صباحه لكي يستفتح يومه ينظر في حظه وفي برجه، مثلا برج الأسد، برج الدل، وبرج الحوت، ينظر فإذا وجد في ذلك البرج الكلام في ذلك البرج كلاما يسعده أو يشرح صدره مضى لعمله، وإلا أصبح يومه ذلك مكتئبا كئيبا حزينا. هذا أيضا داخل في كما في الحديث أمور السحر، ومن استزاد من ذلك فقد استزاد من السحر. ونحذر الإخوة من ذلك، وينبغي أيضا على من عنده أحد في العمل أو نحو ذلك أن يحذر هذا الأمر. الأبراج الموجودة الآن حظك اليوم لا زالت موجودة في بعض الجرائد وبعض المجلات. الثاني من الأمور التي فيها ادعاء علم الغيب: زجر الطير والخط في الأرض. الزجر معناه التحريك، تحرك، تحرك الطير، يعني أمامك مثلا واقف حمامة أو عصفور أو غراب، تحركه وتنظر إلى أين يطير، فإذا أعطاك يمينه تفألت، وإذا أعطاك شماله تشأمت. إذا أعطاك يمينه قلت هذا خير بالنسبة لي، سأذهب اليوم إلى العمل أو الشغل أو التجارة، وإذا أعطاك يساره أو شماله أو ما يسره تشأمت. هذه اسمها السوانح والبوارح، وستأتي الآن في الثامن. يقول والخط في الأرض سيأتي الآن: فعن قطن ابن قبيصة، وهو من أوسط التابعين، قطن ابن قبيصة ابن المخارق ابن عبد الله الهلالي، هو صدوق من أوسط التابعين، يروي عن أبيه، وأبوه هو قبيصة ابن المخارق ابن عبد الله الهلالي صحابي جليل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. العيافة والطيرة والطرق من الجبت. هذا الحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 35 صفحة 192، وحسنه النووي وجوده الإمام ابن مفلح، ابن مفلح والمناوي، جود إسناده، صححه شيخ الإسلام وحسنه النووي وجوده ابن مفلح والمناوي. قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، يعني من السحر. العيافة قال زجر الطير، يعني تحريك الطير، والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها. التفاؤل والتشاؤم، وكان المفترض أن هو يلحق التطير بها مرة واحدة، لأن سنتكلم في التطير عن التفاؤل والتشاؤم. فعلى كل حال هنا اقتصر على الأمرين: الزجر والطرخ، وسيأتي الكلام على التطير الآن. التفاؤل والتشاؤم بأسمائها، بأسماء الطيور وأصواتها وممرها، يعني كالغراب والحذاء والبومة. بعض الناس إذا وقف على بيت الغراب أو صاح الغراب أو الحذاء صوتت أو نحو ذلك تشاءم وخاف على نفسه الهلاك والويل والثبور. هذا من التطير المنهي عنه الذي سنذكره الآن إن شاء الله جل وعلا. إذا وقفت على جداره أحدأة حداية أو بومة أو غراب تشاءم، وهذا إلى الآن موجود، إلى الآن هذا موجود في دنيا الناس. يقول: والطرق الخط، يخط في الأرض أو الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب. تذهب لهؤلاء الدجالين يخط خطا في الأرض ثم بناء على ذلك يتكلم معك، تجد الخط يذهب يمين يذهب شمال في الرمل، ثم يقول لك أنت طريقك مسدود أو طريقك سالك أو تجارتك ستفشل أو ستخسر أو ستنجح، إلى هذا إلى آخر هذا الكلام الهراء الذي هو اقتحام وتقحم باب الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لا يعلم ما في غد إلا الله جل وعلا، لا يعلم ما يكون في غد إلا الله سبحانه وتعالى. الرابع الكهانة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. إذن شيخ الإسلام يجعل اسم العراف شامل لكل هذه الأنواع: اسم للكاهن الذي معنا، والمنجم الذي سبق، والرمال الذي سبق يخط في الرمل، ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، طرق الدجالين والسحرة والكذابين. فالكهانة هي ادعاء علم الغيب عن طريق الكهان، ادعاء علم الغيب عن طريق الكهان، وهي كما قلنا من الشرك لأنها فيها ادعاء شيء استأثر الله جل وعلا به. يقول: وهي ادعاء علم الغيب، والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. الجن يسترقون السمع، يصعدون إلى السماء ويحاولون أن يسمعوا أي شيء من الوحي، كما جاء في الحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، حتى إذا فزع عن قلوبهم، زال الفزع عن قلوبهم الخوف والرهبة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، يسمع الكلمة التي أوحيت إلى الملائكة فيلقيها إلى من تحته، يعني هم فوق بعض، الجن فوق بعض الذين يريدون أن آخرهم يستمع إلى السماء، يعني يسرق الكلمة، مسترق السمع يعني يسرق الكلمة التي يلقى بها في الوحي، فكل واحد فوق الثاني، فالفوق خالص أحيانا قبل أن يدركه الشهاب يلقي الكلمة إلى من تحته التي سمعها، والذي تحته يلقيها إلى من تحته، فأحيانا يدركه الشهاب قبل أن يلقي بالكلمة إلى من تحته، وأحيانا يدركه الشهاب بعد أن يلقي بالكلمة إلى من تحته حتى يلتقطها الكاهن أو الساحر، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يعني الكلمة هذه يضع معها، يلفق معها 100 كلمة كلها كذب، فإذا حصرت الكلمة هذه فقط لذلك الشخص بناء على في يوم من الأيام يقول: الكاهن قد قال لنا الشيء الفلاني في الوقت الفلاني، فمعناه أنه صادق وقد كذب معها 100 كذبة من تلك الكلمة التي سمعها من السماء. فمعنى هذا أنهم لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، وإنما يحاولون الاستفادة من الشياطين في استراق السمع، يعني يسرقوا ما يستطيعون من سماع كلمات الوحي في السماء. وقد كان هذا كثيرا قبل نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك قل ذلك جدا، وحرست السماء بالشهب، حرست السماء بالشهب. الكهانة ادعاء علم الغيب، والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هنا تخريجه في بعض الأشياء. أول شيء أقول رواه البخاري، والحديث ليس في البخاري، هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، وإنما هذا الحديث في مسند أحمد بلفظ: من أتى كاهنا أو عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل أن هذا لو اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب، الأصل أن هذا من الكفر الأكبر، أن هذا من الكفر الأكبر. ورد في صحيح مسلم برقم 2230: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة. الأول ذكر التصديق، إذا صدق بأن هذا الكاهن يعلم الغيب هو كافر الكفر الأكبر. أما إذا أتاه وسأله لم يصدقه، يعني يختبره مثلا، أو مجرد أنه هو يذهب كذا مع واحد يسأل ولا يصدق، هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ففي كلا الأمرين الذي يذهب إلى الكاهن في غاية الخطورة، سواء ذهب ليصدقه أو ذهب ليمزح عنده أو ذهب مع واحد يسأل أو نحو ذلك، ولو بدون تصديق، ولو بدون تصديق. الخامس كتابة حروف أبي جاد، هو الذي أتينا بالصبورة من أجله. أشيخ معك قلم؟ لا خلي مش أشيخ مصر. يقول: وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما. نكتب الأول حروف أبي جاد ثم نشرح هذه الحروف: أبجد، هوز، طبعا سأكتب على السبورة لكي يسهل عليكم كتابتها وأيضا الحساب الذي فيها. أبجد، هوز أو هوز، حطي، كلام أو كلام، الشطر الثاني طبعا خلي في مكان عشان الأرقام، سع فص، سين وعين وفاء وصاد، سع فص، قرشط، قاف راء وشين وتاء، سخذ ساء وخاء وذال، سخذ، ضضغ، ضضغ، ضاد وضاء وغين. نضع الآن أول شيء الأعداد وبعدين نكمل الشرح. نضع من الألف إلى الياء أرقام: 1 2 3 4 5 6 إلى 10. 1 2، يعني كل حرف نضع تسلسل وإحنا ماشيين إلى الياء، يعني آخر ياء يكون عليه 10. طيب الكاف بعد ذلك نضع على 20 ونمشي إلى نصل إلى القاف 100، يعني 20 30 40 50 إلى 100. القاف لا ما فيش، لا 20 30 40، يعني عشرات هنا 50 هنا، أمك 4 حروف ماشي. طيب السين 60، العين 70، الفاء 80، الصاد 90، القاف 100. طيب الراء هنضاعف 200 300 إلى الآخر شيء يكون 1000، يعني ميات، نزيد ميات. طبعا أظن الخط صغير جدا واللي في الخلف لا يرى شيئا، ترون شيئا في الأخير؟ نكتبها ثاني ولا كده خلاص كده؟ ممكن نكتبها خط زي كده فوق وكتب لي تحت. طيب أشرح إلى الآن، تكتب بخط أكبر بحروف أوسع شوي. كتابة حروف أبي جاد اللحمة مش فيها أقولها الذي لم يكتبها أكتبها مرة ثانية من كلامي. أبجد هذه واضحة. هوز أو هوز ها واو وزاي. حطي حاء حاء وطاء وياء. كلام أو كلم كاف ولام وميم ونون. سع فص سين وعين وفاء وصاد. قرشة ممكن نقول قرش وبعدين نحط تاء عشان تستريح. قرش وتاء قرشة. سخذ يعني خذ وقبلها ساء خذ لكن دي سخذ. سخذ أخذ شيء. ضضغ ضاد والظاء وغين. الأرقام الألف واحد الباء اثنان الجيم ثلاثة الدال أربعة الهاء خمسة الواو ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة. وبعدين بعد كده نضعف عشرين ثلاثين إلى أن نصل إلى القاف مئة. أحسنت استريح. القاف مئة ثم نزيد مئة مع كل حرف مئة مئتان ثلاثمائة أربعمائة إلى الألف. هذه حروف أبي جاد. كان الناس يمشون في العصر الأول على حساب الجمل الذي سنأخذه الآن بعد قليل لأبجد هوز. ثم لما جاء نصر بن عاصم اللغوي المعروف وأبو الأسود الدؤلي غيروا ترتيب الحروف. بعد ما كان كده في الأول حرف ألف باء جيم دال ها لآخره أصبح الآن ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء لآخره. هذه لم يكن موجودا في الأول. كان الناس في الأول يعيشون على هذه الحروف ألف باء جيم دال هاء واو زاي لآخره. فكان هناك شيء يعرف اسمه بحساب الجمل. حساب الجمل يعني مثلا تريد تعرف مثلا أنت تريد تحدد تاريخ ولادتك فتجعل لها كلمة يعني مثلا تواريخ ولادة الأئمة مثلا. أذكر لكم الآن بيت نحتاج نكتبه يا شيخ البيت هذا من الشعر فيه تواريخ ولادة الأئمة. هنعرف الآن كيف نحسبها. هذا البيت موجود في بعض نسخ لامية ابن تيمية. يقول فنعمانهم قانون. نعمانهم فنعمانهم قانون. قال هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت تاريخ قانون بالنون قاف وألف ونون. تمام. بقية فصلة مثلا ممكن وطعق لمالك. طعق الطاء والعين والقاف. وطعق لمالك أو لمالكي. ماشي طبعا نسيب سطر ونأخذ سطر كمان. للشافعين در. للشافعين در. فصلة ورم لابن حنبلي. اللي يحفظ هذا البيت يعني يعرف في أي وقت تاريخ وفاة الأئمة الأربعة. مثلا نبدأ بأبو حنيفة النعمان قان. القاف عندنا تساوي كام؟ مئة. والألف واحد يبقى زائد واحد. والنون خمسين يبقى المجموع 151. إذا سئلت وفاة الإمام أبو حنيفة كام؟ 151 أو 150 على خلاف. طيب نروح لإمام مالك. طعق. الطاء عندنا كام؟ تسعة زائد العين 70. والقاف كم؟ 100. مش الحروف قدامكم الآن. طيب يبقى كم تاريخ وفاة الإمام مالك؟ 179. للشافعي ضر، ضر يعني الدال والراء، الدال كم؟ 4 والراء 200، يبقى 204 تاريخ وفاة الشافعي 204. ورم لابن حنبلي حرفان بس يعني رم خطأ، انت محاسب احسن. 240 اللي هو وفاة الامام احمد. طب اظن خلاص فهمتم الان حساب الجمل. نعطيكم واحدة الان اختبار. الامام الشيخ حافظ حكمي يقول في منظومة سلم الوصول في بيان عدد أبيات المنظومة، يقول أبياتها يسر، أبياتها يسر بعد الجمل، يعني بحساب الجمل، أبياتها يسر بعد الجمل. إذا لو حبينا نسأل عن كم عدد أبيات منظومة سلم الوصول نعد بقى يسر. اختلف العلماء مع ان الارقام واضحة امامنا. نضع الياء كم يا مشايخ؟ طيب والسين 60، طيب والراء 200، يبقى كم؟ 270. طيب اعطيك واحدة بقى اختبار في البيت بقى. يقول ايضا في اخر منظومة اكتبها، تاريخها الغفران، تاريخها الغفران فافهم وادع لي، يعني التاريخ الذي ألف في هذه المنظومة موجود في كلمة الغفران، تطلع الأرقام اللي فيها تجمعها يطلع السنة اللي هو ألف فيها المنظومة. ذاك الله خير استريح. تاريخها الغفران فافهم وادع لي، هذه اسمها حساب الجمل. حساب الجمل كما ترون هو الأمر سهل جدا، إذا حفظت أنت كل حرف يساوي كم من الأرقام خلاص تستطيع أن تأتي ببعض المعلومات الضخمة جدا في كلمات يسيرة وحروف سهلة جدا تحفظها في أي وقت أن تستطيع أن تذكرها. هذا حساب الجمل يستعمل استعمالان، استعمال صحيح واستعمال خطأ مذموم. الاستعمال الصحيح الذي معنا الآن، يستعمل حساب الجمل في معرفة التواريخ، معرفة الأرقام، تاريخ الوفيات، وفيات الأئمة وغير ذلك، وهو كما قلت استعمال قديم موجود، يعني لو ضيق الوقت كنا ذكرنا أشياء أخرى، قديم وموجود في كتب أهل العلم، وكانت العرب تمشي على حساب الجمل من قبل. جاء أناس يستعملونه استعمالا فيه ادعاء لعلم الغيب، منازع الله جل وعلا في الغيب. سنقرأ الآن. يقول حروف أبي جاب، وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، ثم يحكم عليها بالصعود أو النحوص ونحو ذلك. يعني يأتي لاسمك مثلا ويضع الأرقام التي رأيناها، واحد اسمه مثلا علي أو محمود أو كذا، المين سو كذا، الحاء سو كذا، يجمع يقول الرقم هذا يدل على أنك مرتبط بنجم من النجوم سينزل في المكان الفلاني، وهذا النجم نحس، أو مرتبط بنجم يولد في المكان الفلاني، وهذا النجم في السعادة، أو يربطونها بمنازل القمر، لأن القمر ينزل 18 منزلة في الشهر، فهؤلاء لهم طريقة معينة وهي موجودة، ولهم كتب، لهم كتب الآن فلكية موجودة وتباع ويضحكون بها على الناس، وبعض الناس يأخذ الكتب ويقرأها ويطبق هذا ما فيها على أهله وأولاده، يشوف اللي فيه نحس واللي فيه سعادة واللي كذا. فابن عباس رضي الله عنه أرضاه يقول في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ليس له عند الله من نصيب، يعني ليس له في الآخرة من نصيب. الذي يربط هذه الأرقام بالنجوم والأبراج والحوادث وأن هذه تؤثر على الأشخاص بحسب حساب الجمل التي يحسبونها، هذا ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه ينازع الله جل وعلا فيما استأثر به من علم الغيب. السادس، القراءة في الكف والفنجان، وهذا موجود إلى الآن، موجود إلى الآن وموجود عند بعض الناس، وقد تذهب لبعض الناس على سبيل حتى الضحك، يعطيك قهوة ويقول لك هذا الفنجان، ويقلب الفنجان وينظر في الفنجان ويقول لك أنت كذا كذا، هذا أيضا من ادعاء علم الغيب، وهو من الأمور المحرمة، ولا يجوز لك أن تسمح لأحد أن يصنع ذلك معك، لا يجوز لأحد أن يسمح لغيره ولو حتى على سبيل المزاح، ولو حتى على سبيل المزاح. لماذا؟ لأن في الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء حتى ولو لم يصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل فيه القراءة في الفنجان أو القراءة في الكف، القراءة في الكف وهذا موجود. يقول ونحو ذلك مما يدعي به بعض هؤلاء معرفة الحوادث المستقبلة من موت وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض ونحو ذلك، وهذا كما قلت منتشر بين الناس، وأيضا ينبغي الإخوة الذين يخطبون ويكلمون الناس أن ينبهوهم لهذا، وأظن هذا في القرى أكثر منه في المدن، أظنه كثير منتشر في القرى أكثر من المدن والله أعلم. السابع، تحضير الأرواح، تحضير الأرواح، ويجب أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموتى ويسألون عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك، وهو نوع من الدجل والشعوذة الشيطانية، ويراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوة علم الغيب. والواقع في هؤلاء أن الشياطين التي تكلمهم، الشياطين التي تكلمهم، وأحيانا أنتم ترون في بعض الصور الميت الذي يرتفع من على خشبة ويتحرك ويتكلم، هذا كله فعل الشياطين، هذا كله فعل الشياطين، لأن الميت لا يتكلم مع الأحياء ولا يتحرك بمكانه، لكن الشياطين يحركونه ويتكلمون من خلاله أو من ورائه. والأسف الشديد هذا موجود في الغرب بكثرة، التنويم المغناطيسي، التنويم المغناطيسي منتشر ويحتكون به على الناس، مع أن هؤلاء يزعمون أن لهم معارف وأن لهم تطور مدني وتطور عصري لآخره، لكنهم غارقون في الخرافة، كما أنهم غارقون في الشرك فهم غارقون في الخرافة. فالذي يعبد الصليب الخشبة لا يستبعد منه أن يمشي وراء هذه الخرافات والخزعبلات ويفتن بها الناس، بل أظن هناك في الغرب في يعني وحدات طبية وأماكن متخصصة في ذلك التنويم المغناطيسي. فالذي يكلمهم هم الشياطين في الحقيقة، والأموات لا يسمعون هؤلاء ولا يتكلمون معهم، كما قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. الثامن والأخير، التطير، التطير مصدر من تطير، يتطير يتطير تطيرا، والتطير هو التشاؤم، التشاؤم بشيء مرئي أو مسموع أو بزمان أو بمكان، التطير أو التشاؤم، التطير هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع. بمرئي واحد شاف واحد يقول الله كل ما شوفك يكون يوم يوم نحس، هذا الطير، وهذا من الشرك، لأن ليس هناك علاقة بين سعادة الإنسان وعدم سعادته بشكل الأشخاص، والقدر سابق، سواء رأيت هذا الشخص أو لم تره القدر مكتوب وسابق، وليس هذا، ليس رؤية ذلك الشخص من الأشياء التي جعلها الله جل وعلا سببا، لا في شرعي ولا في قدري. يعني ليس في الشرع أن إذا شفت فلان تحصل لك خسارة أو رسوب أو حادث، أو إذا لم ترى فلان لا يحصل لك شيء، هذا ليس موجودا لا في الشرع ولا في القدر، يعني لا في الأسباب القدرية ولا الأسباب الشرعية. هذا تشاؤم بمرئي أو بمسموع، تسمع صوت البومة الصبح وانت خارج، يسمع صوت البومة أو الحداية يرجع، هذا من التشاؤم، وهذا أيضا من الشرك، لأن البومة تصوت، هذا صوتها، تصوت كيفما تصوت في أي مكان، ليس لها دخل بك ولا تدري عنك. كذلك الغراب يصوت في أي في أي مكان يشاء، وليس له دخل بك، لا بسعادتك ولا بنحاستك ولا بفشلك أو بنجاحك، هو هذا صوته يصوت في أي مكان. فكون الإنسان يجعل هذا سببا في السعادة أو في ضدها، فهذا الشخص اتخذ سببا لم يقدر الله جل وعلا لا في شرعه ولا في قدره، فهذا من الشرك كما جاء في الحديث السابق وكما جاء الآن في الحديث. التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بزمان، كانوا في الجاهلية يتشاؤمون بشوال، كانوا في الجاهلية يتشاؤمون بشهر شوال، فلا يزوجون في شوال ولا يدخلون البنت في شوال، وقد أبطلت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أن النبي صلى الله عليه وسلم الكريم بنى بها في شوال، وأبطل ما كانت عليه عدد أهل الجاهلية. التشاؤم بالزمان أو التشاؤم أيضا بمكان من الأماكن، بعض الناس مثلا إذا مات أحد الأقرباء في البيت مثلا في غرفة من الغرف لا يدخل هذه الغرفة خلاص، يقول مات فيها مثلا ابني أو أبي أو زوج أو كذا، يتشاؤم بهذه الغرفة أو بهذه الحجرة أو الأوضة أو الصالة. لا، مثلا واحد حصل مثلا لو حادث في مكان خلاص لا يذهب من ذلك المكان بعد ذلك، يتشاؤم بذلك المكان، هذا كله من التشاؤم والتطير المنهي عنه. التشاؤم هذا أو التطير قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. قد يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد أن ذلك الصوت أو ذلك الشخص أو ذلك الصوت من الغراب أو من غيره يتسبب في النحس أو يأتي له بشر من عنده، هذا من الشرك الأكبر. أما إذا اعتقد أن الله جل وعلا جعله سببا لوجود الشر أو لعدمه فهذا من الشرك الأصغر. إذا اعتقد أن هذا الصوت أو هذا الغراب أو هذا الطائر أو ذلك الوجه الذي رآه يأتي له من عند نفسه بالنحاسة أو بالسعادة فهذا من الشرك الأكبر. وإذا اعتقد أن الله جل وعلا جعل ذلك سببا في السعادة أو في الشقاوة وهو ليس لسبب طبعا فهذا من الشرك الأصغر. جاء في الصحيحين من قول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان هو خارج في الصباح، ممكن يسمع كلمة من إنسان مع السلامة يا راشد أو يا رشيد أو يا سعيد أو نحو ذلك، فيحصل بها سرور للنفس، وهي في الحقيقة لا تؤثر شيئا في القدر، لا تؤثر بشيء في القدر، وإنما ينشط بها الإنسان فقط، ينشط بها الإنسان فقط، ولكنها لا تؤثر في القدر ولا تؤثر فيما سيكون في اليوم الذي سيخرج إليه الشخص، لكنها يحصل بها الراحة والنشاط فقط. استئناس بالكلمة الطيبة، استئناس بالكلمة الطيبة، يا اذهب يا رشيد أو يا راشد أو يا سعيد أو يا ناجح أو نحو ذلك. يقول التطير كما قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، سيئة من بلاء أو مصيبة يطير بموسى يقول البلاء هذا جاءنا بسبب موسى النبي ومن معه. الله جل وعلا رد عليهم بقوله ألا إنما طائرهم عند الله، يعني قدرهم وما كتب لهم عند الله جل وعلا، قدرهم آت لهم وليس بسبب موسى عليه السلام ولا بمن معه. يقول التطير هو التشاؤم بالسوانح والبوارح، السوانح والبوارح من الطير والظباء. السوانح جمع سانح، والبوارح جمع بارح. وقال المدائني سألت رؤبة بن العجاج ما السانح، المدائني يسأل رؤبة بن العجاج ما هو السانح، قال ما ولاك ميامنه، يعني الطير عندما تحرك الطير فيطير ويعطيك يمينه فهذا هو السانح، يتساءل بأولئك أهل الجهلية. والبارح ما ولاك مياسره، يعني حركت الطير طار اعطاك شماله فتشاءم الشخص، هذا السانح والبارح، جمعها سوانح وبوارح. الذي يأتي من الأمام اسمه الناطح والنطيح، الطير الذي يأتي من الأمام اسمه الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف اسمه القاعد والقعيد، هذا عند الجاهلية، القاعد والقعيد كانوا يتشائمون أو لا يتشائمون بهذا، يعني إذا جاء إذا ولاه اليمين تفاءل وإذا ولاه جهة الشمال تشائم، وهكذا. هذا من فعل أهل الجاهلية. يقول فعن عمران بن حسين مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، يعني طلب من غيره أن يتطير له، أو تكهن يعني فعل الكهانة، أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، يعني اشتغل هو بالسحر أو طلب غيره من غيره أن يسحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رواه البزار. وجاء أيضا في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، الذي يرجع عندما يسمع صوت البومة هذا وقع في الشرك. لماذا؟ لأنه تعلق بشيء لم يجعل الله جل وعلا سببا لا في الشرع ولا في القدر، اتخذ سببا، اتخذ سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا لا قدريا ولا شرعيا. من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. قال وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد. انتهى هذا الفصل فيما يتعلق بتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة. بعض الأسئلة، قال قحطاني في النونية السحر كفر فعله لا علمه، ايش هذا البيت؟ اهل العلم قالوا لا يجوز لا تعلم السحر ولا فعله، ولا فعله، يعني بعض العلماء يفصل فعل السحر كفر والتعلم ليس كذلك، لكن لا يجوز للإنسان لا يتعلم السحر ولا يفعل السحر إلا من فضل الرسول. يقول فسره بعض الأشاعرة وقالوا أن تلك الآية لا تدل على أن بعض المنجمين لا يعلمون بعض الغيب، وقالوا أن منهم من يعلم بعض الغيب، من يعلم بعض الغيب، وغريب أن من الأشاعرة من يقول ذلك، أن منهم يقصدون من الأنبياء، السؤال غير واضح. عموما كما قلت إن شاء الله الجمعة القادمة عندنا أجازة، وإن شاء الله نلتقي الجمعة التي بعدها، والسبت كما تعلمون السبت والأربعاء عطلة، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع الذي بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.